يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. وقال ابن المرابط مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله، لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام. وأما نعي الجاهلية فقال سعيد بن منصور أخبرنا ابن علية عن ابن عون قال قلت لإبراهيم كانوا يكرهون النعي؟ قال نعم. قال ابن عون كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس أنعى فلانا وبه إلى ابن عون. قال ابن سيرين لا أعلم بأسا أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه، وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره، فإن زاد على ذلك فلا. وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك حتى كان حذيفة إذا مات له الميت يقول لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. أخرجه الترمذي وابن ماجة بإسناد حسن. وقال ابن العربي يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة، الثانية دعوة الحفل للمفاخرة فهذه فكرة، الثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين، أحدهما حديث أبي هريرة في الصلاة على النجاشي، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الجنائز. ثانيهما حديث أنس في قصة قتل الأمراء بمؤتة، وسيأتي الكلام عليه في المغازي. وورد في علامات النبوة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا. الحديث قال الزين بن المنير وجه دخول قصة الأمراء في الترجمة أن نعيهم كان لأقاربهم وللمسلمين الذين هم أهلهم من جهة الدين، ووجه دخول قصة النجاشي كونه كان غريبا في ديار قومه فكان للمسلمين من حيث الإسلام أخا فكانوا أخص به من قرابته. قلت ويحتمل أن يكون بعض أقرباء النجاشي كان بالمدينة حينئذ ممن قدم مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة كذي مخمر بن أخي النجاشي، فيستوي الحديثان في إعلام أهل كل منهما حقيقة ومجازا.
الصواب أنه ليس بشرط أن يكون الناعي إلى أهل الميت، وإنما إذا قصد بذلك المصلحة وهي الصلاة عليه وكثرة المشيعين فلا بأس، لأن ذا فيه مصلحة للميت ومصلحة للمشيعين. وأما قصة ثلاثة الأمراء فإنهم كانوا في غزوة والناس متشوفون لما سيحدث في هذا الجيش، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما حدث لا على أساس أنه سيخبر بموتهم بأعيانهم، إنما ليخبر ماذا صار في هذه الغزوة. وهذا ليس من النعي الخاص بالميت، وإذا كان كذلك فلا فرق بين أن يكون النعي إلى أهليهم أو إلى المسلمين عموما، لأن المقصود إعلام الناس بما جرى لهؤلاء. ولهذا قال أخذها خالد بن وليد من غير إمرة فكتح له. نعم يا خالد. يعني إذا قلنا بالجواز بحيث أن يكون لم يصلى عليه. طيب نقول الصلاة أول مرة سقط بها الفريضة وحينئذ لا يصلي عليها أحد.
نعم.
لا يصلي الآخرون في اليوم الثاني. نعم.
وإذا لم يعلموا
من
أهل المدينة
كل واحد متى علموا أن أهل مكة صلوا عليه لا يعيدون الصلاة. أما إذا لم يعلموا وجاء الخبر مثلا في وقت قريب فلهم أن يصلوا. نعم.
الإمام إذا قال المأمومين هل فهم من
نعم
تركيا.
إيش
الإمام إذا سلم من سيصلي عليه كان من الجيران حتى لأن أنظر إنها فلان من الله صلى عليه كثير من الناس كان جار المسجد.
يعني إذا قال مثل فلان في الحارة
صلوا عليه
توفي وسنصلي عليه مثل العصر أو سيصلى عليه في المسجد الفلاني فلا بأس، لأن ما دام المقصود من هذا هو كثرة المشيعين فلا بأس به، لأن هذه مصلحة. نعم.
شيخ أحسنته إليك، هل من النعي المباح ما هو منتشر في بعض البلاد وهو أن تطبع أوراق وتعلق على أبواب أقارب هذا الميت أو أصدقائه ويكتب عليها وقت الصلاة والمكان الذي ستكون فيه التعزية مقبولة، فهل هذا التوسع هو أيضا من قبيل المباح أو لكم؟
لا، ليس من قبيل المباح، هذا أرى أنه بدعة من جهة، وأيضا قد يكون سببا لاجتماع الناس الذي هو نوع من النياحة. نعم.
ثلاثة. الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز باب الإذن بالجنازة، وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا آذنتموني. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل فكرهنا وكان الظلمة أن كان الليل فكرهنا وكان الظلمة أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه.
قوله رحمه الله باب الإذن بالجنازة، يعني الإعلام بموت الميت هل هو مشروع أو غير مشروع، وأتى به بعد النعي للتقارب بينهما. ثم ذكر هذا الحديث وفيه من الفقه جواز الدفن في الليل، ويجمع بينه وبين النهي عن الدفن ليلا بأنه إذا كان الدفن ليلا يفضي إلى تقصير تجهيز الميت أو إلى التقصير في تجهيز الميت فإنه ينهى عنه، أما إذا لم يكن تقصير فالليل والنهار سواء. كذلك أيضا إذا كان يشق على الناس اتباع الجنازة في الليل فالأولى أن تؤخر إلى النهار. وفيه أيضا من الفقه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ندبهم إلى أن يعلموه، يقول ما منعكم أن تعلموني، يعني أي شيء منعكم، لماذا لم تعلموه؟ ومن فائده أيضا من فائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يعلم الغيب، لأنه لو علم الغيب لعلم بموت هذا الرجل. ومن فائده رأفة الصحابة واحترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم حيث خافوا أن يشقوا عليه لو أعلموه. ومنها جواز الصلاة على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على قبره ولكن هل يصلى عليه في أي وقت كان؟ الجواب لا، في أوقات النهي لا يصلى على القبر، لأنه يمكن أن يصلى عليه في وقت آخر، بخلاف الصلاة على الجنازة الحاضرة فإنه يصلى عليها ولو في وقت النهي. اي نعم، يعني لو صلي على شخص في مسجد وكان احد الحاضرين لا يرى الصلاة على الغائب فليصلي معه موافقة للجماعة، لانه لو تخلف عن الجماعة ربما يكون في نفوس اهل الميت شيء، ثم ان الناس ايضا ينكرون عليه شذوذه عن عن الجماعة. نعم. وفيه عندك تعليق عليه؟ كان هذا الإنسان هل هو الذي يقوم المسجد أو غيره؟
بقوله باب الإذن بالجنازة، قال ابن رشيد ضبطناه بكسر الهمزة وسكون المعجمة، وضبطه ابن المرابط بمد الهمزة وكسر الذال على وزن الفاعل، قلت والأول أوجه، والمعنى الإعلام بالجنازة إذا انتهى أمرها ليصلى عليها. قيل هذه الترجمة تغاير التي قبلها من جهة أن المراد بها الإعلام بالنفس وبالغير. قال الزين بن المنير هي مرتبة على التي قبلها، لأن النعي إعلام من لم يتقدم له علم بالميت، والإذن إعلام من علم بتهيئته أمره وهو حسن. قوله قال أبو رافع عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كنتما أذنتموني، هذا طرف من حديث تقدم الكلام عليه مستوفا في باب كنس المسجد، ومناسبته للترجمة واضحة. قوله مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، وقع في شرح الشيخ سراج الدين عمر بن الملقن أنه الميت المذكور في حديث أبي هريرة الذي كان يقوم المسجد، وهو وهم منه لتغاير القصتين. وقد تقدم أن الصحيح في الأول أنها امرأة وأنها أم محجن، وأما هذا فهو رجل واسمه طلحة بن البراء بن عمير البلوي حليف الأنصار، روى حديثه أبو داود مختصرا والطبراني من طريق عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن حسين بن وحوح الأنصاري وهو بمهملتين بوزن جعفر، أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا. فلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بني سالم بن عوف حتى توفي، وكان
لم يبلغ بني سالم يعني لم يصل إلى هذا المكان،
فلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بني سالم بن عوف حتى توفي، وكان قال لأهله لما دخل الليل إذا مت فادفنوني ولا تدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أخاف عليه يهودا أن يصاب بسببي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح، فجاء حتى وقف على قبره فصف الناس معه، ثم رفع يديه فقال اللهم ألق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه. قوله كان الليل بالرفع، وكذا قوله وكان الظلمة فكان فيهما تامة. وسيأتي الكلام على حكم الصلاة على القبر في باب صفوف النساء في باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنازة مع بقية الكلام على هذا الحديث.
بارك الله فيك.
باب فضل من مات له ولد فاحتسب. وقال الله عز وجل: وبشر الصابرين. حدثنا أبو مامر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه
وسلم قلنا بدون ألف
أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما. فوعظهن وقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار. قالت: امرأة واثنان. قال: واثنان. وقال شريك عن ابن الأصبهاني فتحها عندي
انت مكسورة الأصبهان مفتوحة عندك يمكن في يجوز هذا واحد.
عن ابن الأصبهاني قال حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو هريرة لم يبلغ الحنث. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. قال أبو عبد الله: وإن منكم إلا واردها.
في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن من مات له ثلاثة أولاد أو ولدان ولم يسألوا عن الواحد صاروا سترا له من النار وحجابا من النار، يعني فلا يدخل النار، لأن هؤلاء صاروا سترا وحجابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا تحلة القسم. وظاهره أن الناس كلهم يلجون النار وينجي الله الذين اتقوا. وهذه المسألة أعني الآية التي استشهد بها البخاري رحمه الله، وهي قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. اختلف فيها العلماء هل المراد بالورود الدخول أو العبور على الصراط، فمنهم من قال إنه الدخول وأن كل إنسان لابد أن يدخل النار، لكن من كان من المؤمنين الذين لا يستحقون العذاب بالنار فإن النار تكون عليهم بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم، والله على كل شيء قدير. ومن لم يكن كذلك يعني يستحق أن يعذب في النار عذب حسب ما تقتضيه مشيئة الله عز وجل. وقال آخرون: بل المراد بالورود العبور على الصراط، لأن كل من يعبر على الصراط يقال وردها لأنه فوقها أجارا الله وإياه، لكن كل خائف أن يزل في النار. ويصدق على من مر من فوقها أنه وارد عليها، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في القرآن الكريم كثير من الآيات فيها نفي الدخول مطلقا عن من لا يستحق العقوبة فلا يدخل. والمسألة هذه تحتاج إلى تحرير، إلى زيادة تحرير في هذا الموضوع. نعم.
بعد
لم يبلغ
الحنث.
نعم.
فهل ما يدخل في هذا الحديث على ظهره؟
على ظاهره؟
يعني
الظاهر
بأنهم إذا لم
يبلغوا
الحنث.
نعم، يعني الصغار.
وإذا بلغوا الحنث وماتوا بعد ذلك.
إذا ما فلن يكون ستر لهم من النار، لأنهم مفرجوا بأنفسهم. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، ألا يقدم لمثل هذه الأحاديث يعني ما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا من أنه ليس كل واحد وإنما فقط الصابرون.
نعم.
وإنما فقط الذي يصبر. يعني هل كل من مات له
ثلاثة يعني قصد في هذا؟ لا، لابد الصبر، لابد من صبر واحتساب، ولابد أيضا من فضل رحمته إياهم. حديث علل بفضل رحمته إياهم، لابد أن يكون له بهم عناية ورحمة. أما لو أن إنسانا لا يعرف أطفاله ولا يهتم بهم ولا يصبر على أذاهم ولا على نكدهم فلا يكون هذا.
يعني الرحمة هنا لا تفسر مجرد
الطبيعة
التي يشعر بها كل واحد حتى الكافر.
لا لا، مو بالظاهر، رحمة عملية. نعم.
الأطفال الذين يموتون يدخل الأطفال حتى من مات بعد الولادة المباشرة.
إيش؟
الأطفال الذين يموتون لأوليائهم يدخل في ذلك الأطفال الذين يموتون بعد الولادة.
إذا ماتوا في بطن الأم؟
لا، بعد ما استهلوا صالحين.
لا تكون إلى هذا الحد. إن مات لك ولد بهذا فاستفتي إن شاء الله يفتح الله علينا بذلك. هل الصحابة لما قال رسول الكلام هذا قالوا يا رسول الله أرأيت من مات عند استهلاله؟ أنا أرى أن التعمق هذا لا ينبغي، تؤخذ الأمور على 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 ظاهرها والحمد لله. نعم.
باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال اتق الله واصبري.
وكذلك أيضا لو أن الإنسان رأى امرأة في بيته ليس عند القبر تبكي على ميتها فليعظها بمثل هذه الموعظة، اتق الله واصبر. اتق الله، لا تفعلي ما يغضب الله عند المصيبة، واصبري عليها، واعلم أن المصائب وكذلك ما يصيب الإنسان من هم أو غم أو غيره ينقسم إلى قسمين، قسم يكون كفارة، وهذا يحصل للإنسان سواء احتسب الأجر أم لم يحتسب، والقسم الثاني يكون كفارة وأجر، وذلك فيما إذا احتسب الأجر من الله عز وجل على هذا الصبر. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالصبر بدون احتساب كفارة، والصبر باحتساب كفارة وثواب. ولهذا ينبغي الإنسان إذا أصيب بمصيبة أن لا يجعل أمره صبرا فقط، بل يصبر وهو ينتظر أن الله تعالى يثيبه على هذه المصيبة حتى ينال أجر، حتى ينال ثواب المصيبة. نعم. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز زيارة المرأة القبور، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى. والجواب عن هذا أن يقال القاعدة الشرعية أن النصوص إذا صار ظاهرها التعارض فإننا نأخذ بالمحكم منها وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. فالنهي عن زيارة القبور للنساء واضح صريح، لعن زائرات القبور. هذا الحديث ليس بصريح، لأن هذه المرأة يحتمل أنه لشدة ما بها من الأسى والحزن لم تملك نفسها أن تخرج لتبكي عند قبر ابنها، فعذرها النبي صلى الله عليه وسلم بما يعلم عليه الصلاة والسلام من حالها. ولهذا رخص للإنسان أن يحد على الميت 3 أيام وإن لم يكن زوجا. ويحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بقوله اتق الله واصبري أي ولا تخرجي للقبر وتبكي عنده، فيكون الأمر بالتقوى عاما لتقوى الله تعالى في ترك البكاء عند القبر وكذلك في الخروج. هذا احتمالين. الاحتمال الثالث يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى ما بها من المصيبة العظيمة وأنها لم تملك أن تبقى في بيتها حتى خرجت إلى قبر ابنها لم يذكر لها زيارة القبور رفقا بها في هذه الحال. المهم أن هذه قضية عين لها احتمالات، ولعن زائرات القبور لفظ عام محكم فلا يعارض بهذه القضية العينية. نعم.
باب غسل الميت، باب غسل الميت ووضوه بالماء والسدر. وحنث ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا يندس حيا ولا ميتا، وقال سعيد لو كان نجسا ما مسسته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس.
يعني قسم البخاري رحمه الله هل غسل الميت ينجس من غسله؟ وظاهر أيضا أنه يرى أنه لا يوجب الوضوء، وهو الصحيح أن تغسيل الميت لا يوجب الوضوء لأنه ليس فيه أحاديث صحيحة صريحة في إيجاب الوضوء، والأصل بقاء الوضوء على صحته لأن صحته ثابتة بمقتضى الدليل الشرعي، وما ثبت بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن أن يرفع إلا بدليل شرعي. نعم.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم
حدثني
عبد حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورنا أو شيئا
في الآخرة.
نعم. واجعلن في الآخرة كافورنا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه تاني إزارة.
في هذا دليل على أن الذي يتولى غسل النساء هن النساء، والذي يتولى غسل الرجال هم الرجال، إلا أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها وللمرأة أن تغسل زوجها. وفي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب لقوله إذا فرغتن فآذنني، وفيه أن تغسيل الميت من باب التنظيف، والمراد ما زاد على الواحد، وقيل مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وفيه أيضا دليل على أنه تجوز مجاوزة السبع إذا رأينا ذلك الغاسلات، وأنه لا يتقيد بالسبع لأن هذا التغسيل إزالة وسخ، والأموات يختلفون، فبعض الناس يكون مرضه طويلا ويكون عليه أوساخ كثيرة أو يكون عليه بوية أو من أو أشياء تحتاج إلى طول المعاناة، فيرجع في هذا إلى ما يراه الغاص. ويأتي إن شاء الله البقية.
كمال حديث معطية.
نعم.
نأخذ بقية فوائد حديث معطية.
طيب. عندك؟
فيه فائدتين.
طيب.
أن الذي يتولى غسل النساء هن النساء والرجال الرجال، إلا أن المرأة تغسل زوجها ويغسلها زوجها. الثانية أن تغسيل الميت التنظيف لقوله ثلاثا أو خمسا إن رأيتن ذلك، وعلى هذا تجوز الزيادة على سبع.
إيش؟
وعلى هذا تجوز الزيادة على السبع.
نعم. فوائد من عندي أنا.
إيه.
ظننت إنك عندك أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ ما يسر الله عز وجل من الفوائد. فيه أيضا من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للغاسلة أن تستعين بغيرها عند الحاجة، لأن الضمائر فيها ضمائر جمع، وهو كذلك. وكذلك بالنسبة للرجال يجوز للغاسل أن يستعين بغيره إذا احتاج إلى هذا. وأما إذا لم تكن حاجة فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يكره لغير من يحتاج إليه أن يحضر التغسيل. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يخلط السدر في تغسيل الميت، لأن السدر يحصل به التنظيف وهو بارد على الجلد لا يلينه، بخلاف الصابون. ولهذا قيد الفقهاء رحمهم الله استعمال الصابون بالنسبة لغسل الميت بما إذا كان هناك حاجة، وأما إذا لم يكن حاجة فلا يستعمل، لأن السدر بارد ومنظف ولا يؤثر تأثير الصابون. وقد ذكر العلماء رحمهم الله كيفية التغسيل بالسدر، فقالوا يؤتى بالماء في قدر ويوضع فيه السدر المدقوق، ثم يخبط باليد حتى تطير رغوته، فتؤخذ الرغوة ويغسل بها الرأس، لأن الرأس فيه شعر، ولو غسل بتفل السدر لشق إزالته عنه، فيغسل بالرغوة لأن يحصل فيها التنظيف بدون أن يبقى ثفل، والباقي يغسل به سائر الجسد. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي في تغسيل الميت أن يجعل في آخر الغسلة كافور، والكافور نوع من الطيب معروف، قال أهل العلم. وفيه فائدتان: الفائدة الأولى تصليب الجلد يجعله صلبا، والثاني أنه يطرد الهواء، والإنسان في القبر قد يكون فيه هواء، النمل تخرق حتى تصل إلى البدن أو غير ذلك، ولكن يكون في الغسلة الأخيرة، فيدق الكافور ويخلط في الماء الذي يكون في آخر غسلة. ومن فوائد هذا الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بناته، وهذا أمر طبيعي، كل إنسان يشفق على أولاده إلا من نزع الله الرحمة من قلبه والعياذ بالله. وفيه أيضا دليل على صلة النبي صلى الله عليه وسلم لرحمه، لأن إحسان الإنسان إلى أولاده من باب صلة الرحم، وإحسان الأولاد إلى آبائهم وأمهاتهم من باب البر. وكثير من الناس يغفل عن مسألة صلة الرحم في الأولاد، ولكن ينبغي أن تستحضر هذا إذا أتيت لهم بملابس أو مآكل أو مشارب، انوي بها مع القيام بالواجب أنك واصل من الرحم حتى تكون من الواصلين. ومن فوائد هذا الحديث التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام أعطاهن حقوة يعني إزارة، وسماه حقوة لأنه يربط بالحقو. ولكن هل التبرك يسري في من حقق اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام من الأئمة أو لا؟ الصواب لا، الصواب أنه لا يتبرك إلا بآثار محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتبركون بآثار الفضلاء منهم، لم يتبركوا بآثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غير من أفاضل الصحابة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام له خاصية في هذا، يتبرك بثيابه وبعرقه وبريقه وبكل ما يتصل به صلوات الله وسلامه عليه. وفي أيضا من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي ملاصقة ما فيه البركة لقوله أشعرنها إياه، يعني اجعلنه مما يلي بدنه بشرته، ليس في اللفافة العليا بل هو اللفافة المباشرة للبشر. نعم. وفيه أيضا أنه يبدأ بالميامن، يعني بعد أن تغسل مواضع الوضوء يبدأ بالميامن، يعني الجانب الأيمن من الجسد، الفخذ الأيمن، العضد الأيمن، الشق الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شيء. وفيه أيضا من فوائده أن شعر المرأة يجعل ثلاثة قرون، قرن في الوسط وقرن في اليمين وقرن في الشمال. وهل يقاس على ذلك ما لو مات الرجل وعليه شعر كشعر المرأة؟ الظاهر نعم، الظاهر كذلك، ولأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل. فإذا قال قائل ما هو الدليل على مشروعية جعل رأسها ثلاث ضفائر؟ قلنا لأن أم عطية رضي الله عنها كانت هي التي تغسل النساء، فهي إما أن تتلقاه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون هذا معلوما عندهم علما شبه ضروري، وأدنى ما فيه أنهن يتعبدن بذلك ولم ينهين عنه في زمن ينزل فيه الوحي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز: باب ما يستحب أن يغسل وترا. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذنا، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. فقال أيوب: وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد، وكان في حديث حفصة اغسلنها وترا، وكان في ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وكان في
أنه قال ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وكان فيه أن أم عطية قالت ومشطناها ثلاثة قرون.
رأسها مرفوع، هل يلزمها النقل؟
مرفوع ثلاثة قرون ولا قرن واحد؟ ها؟ لا، يجعل ثلاثة قرون، ينقر ويجعل ثلاثة قرون. نعم.
هل يوجد
آثار
رسول صلى الله عليه وسلم من شعره أو ما
يشبه ذلك؟ وإذا وجد ماذا تريد منه؟
يقولون هذا من آثار الرسول.
وأنه فيه عندكم كان شاجر أفريقيا. لا إله إلا الله، كل هذه من خرافات المخلفين. نعم يا سليم.
بعض الأخوان
يراها
المغسل يعني يرى الصورة تختلف صورة.
نعم.
أقول إن تختلف صورها أحسن من صورها أيام الحج.
نعم.
شيء مشاهد يقول فيها واحد من معدوم
غسل يعني واحد من الأخصاص من المرايد صار بعده غسل يعني قاعد يقول ما عجبني الناس مثل ولا أحسن من الصورة دي صورة الرجال أنا عارف صورة الصورة اللي هي شيخ يبلغ الناس بما مرأ ولا إنها هي صفات. وعلى كل حال لا شك أن الإنسان قد يتغير إلى أسوأ أو إلى أحسن، فإن تغير إلى أسوأ حرم على من رآه أن يقص ذلك على الناس مهما كان ما دام مسلما. أما إذا كان كافرا كما لو مات وهو لا يصلي ثم رؤيا بعد موته على رؤية قبيحة فلا بأس من نشره لأنه لا حرمة له. وأما إذا كان رآه أحسن فهذا إن كان في مقام الدفاع مثل أن يسمع أحدا يأكل لحمه فيقول يا أخي لا تقل شيئا فقد رأيته بعد موتي أحسن منه في حياتي فهذا لا بأس به. وأما على سبيل نشر هذا فأخشى أن يكون في ذلك فتنة، وهذه مسائل دقيقة، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ربما تتطور الحال إلى أن يتخذ قبره عيدا. نعم.
باب يبدأ بميامن الميت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. باب مواضع الوضوء من الميت. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن ناصنها ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء. باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية أنها قالت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فنزع من حقوه إزاره وقال أشعرنها إياه. باب يجعل
اقرأ شرح الحديث هذا إن كان قد استوفى.
Thank you.
الذي شرح الحديث فيها باب مواضع الوضوء من الميت.
نعم
باب مواضع.
لا هل تكف؟
هل تكف المرأة في إزار الرجل؟
نعم.
قوله باب هل تكف المرأة في إزار الرجل، أورد فيه حديث أم عطية أيضا، وشاهد الترجمة قوله فيه فأعطاها إزارا. قال ابن رشيد أشار بقوله هل إلى تردد عنده في المسألة، فكأنه أومى إلى احتمال اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعنى الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره.